بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا أن في مفهوم الواو اتجاهات، وسبق الكلام في اتجاه المحقق العراقي الذي بنى المفهوم على كون الجملة الوصفية ذات نسبتين أو نسبة واحدة. الاتجاه الثاني ما ذكره المير زنائي قدس سره من أن الباحث في المفهوم يبني على أن القيد قيد للحكم أو قيد للموضوع، فإذا قال المولى أكرم العالم الفقيه فالفقاهة هل هي قيد للحكم أو قيد للموضوع؟ فإن كانت الفقاهة قيدا للحكم ثبت المفهوم، لأن المقيد ينتفي بانتفاء قيده. وإن قلنا بأن الفقاهة قيد في الموضوع فقط فلا يترتب الحكم، لأن انتفاء الحكم حينئذ بانتفاء موضوعه لا بانتفاء قيده. نظير ما لو قال المولى أكرم زيدا ابن بكر، فإن قوله ابن بكر ليس قيدا في الحكم، وإنما هو قيد في الموضوع وهو زيد. فلذلك إذا رأينا زيدا ابن خالد فهذا ليس موضوعا أصلا في الأمر بالإكرام. وقد ذكرنا في أول بحث المفاهيم أن المفهوم ليس هو انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، وإلا لن يبقى لنا حكم إلا وله مفهوم، لأن كل حكم ينتهي بانتفاء موضوعه. وهذا ليس من باب المفهوم في شيء، بل المفهوم هو انتفاء الحكم عن موضوعه الموجود لأجل انتفاء قيده. فإذا انتفى القيد ينتفي الحكم والموضوع موجودون، فهذا ما يعبر عنه بالمفهوم. فإذا كان قيد الفقاهة راجعا للحكم فينتفي الحكم بانتفاعه، فهذا هو المفهوم. أما إذا كان قيد الفقاهة راجعاً للموضوع كما في قولنا أكرم زيداً
القصير أو أكرم زيدا بن بكر فإن انتفاع الحكم بانتفاعه ليس من مفهوم، وإنما هو من باب انتفاع الحكم بانتفاع موضوعه. فهذا هو الميزان في ثبوت المفهوم وعدمه لدى الميرزا النهيني. ويلاحظ عليه أنه حتى لو كان القيد قيدا في الحكم، لكن هذا لا يعني المفهوم، بل نحتاج إلى ضمينه، وهو أن يكون القيد قيدا في طبيعي قد يكون قيدا في شخص الحكم، وهذا لا يفيدنا. فإن المولى إذا قال أكرم العالم الفقيه، فنفس قوله أكرم حكم، لكنه شنو؟ حكم شخصي جزئي. فعندما قال أكرم العالم الفقير، هل أراد أن تكون الفقاهة قيدا في شخص هذا الحكم الذي أنشأه بقوله أكرم العالم الفقير، أو أراد أن تكون الفقاهة قيدا في طبيعي الأمر بإكرام العالم، بحيث لا أمر بإكرام العالم إلا الفقيه؟ فمجرد كون القيد قيدا في الحكم لا يعني ثبوت المفهوم الكلي، إنما يعني أنه إذا انتفى القيد ينتفي شخص هذا الحكم الذي أنشأه بهذه الجملة. إذن فمجرد هذا الميزان، وهو أن القيد راجع للحكم أو راجع للموضوع، ليس كافيا في جنوب في تحرير المفهوم وعدمه. الاتجاه الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، وهو أن مفهوم الواو يبتني على أحد وجهين، إن تم وإلا فلا. الوجه الأول
عندنا أطفال يعني من القيد يبدأ إلى فقرة الموضوع أو
استضاحة السياقات،
لأن
الآن مو هو الآن وغدا وبعد غد إلى يوم تقوم القيامة.
بالنسبة للمحقق النبيل الذي علم المفهوم الواقع على أن يكون الحكم على أن يكون القيد يرجع من الحكم،
نعم
نقول له وجب ذلك أن ثبت المفهوم،
الذي هو هكذا يقول
يعني ثبت المفهوم يسلم بمفهوم الواقع
لو كان القيد راجع للحكم. لو كان القيد راجع للحكم فإنه غير المفهوم، نعم. كما لو قال قلل عالما فقيه، يقول إن القيد يرجع إلى جواز التقليد، هذا مفهوم. أما لو قال أكرم زيدا ابن بكر، يقول أنا راجع للموضوع، هذا غير مفهوم. وهناك جملة من البيوت ترجع للموضوع، فما يستظهر من سياق الجملة هو المبتدأ.
لكن هذا لا يثبت لنا طبيعي الحكم.
هذا اللي بالكلام أخذ يا شيخنا، هذا الذي قلناه من أن كلامه يحتاج إلى ضمير العين، وهو أن يكون القيد قيدا في طبيعي الحكم،
لأنه ذكر النعيم في مفهوم الشرع توقف التحصيل المفهوم الجنة الشرطية على أن يكون الانتفاع انتفاع طبيعي الحكم، لا انتفاع شخص الحكم. فكيف هنا في مفهوم الورق
إن مظاهر الجملة الوصفية كون الوصف علم للحق، فإذا قال المولى أكرم العالم الفقيه فإن ظاهر الجملة الوصفية أمان العلة في الأمر بإكرام العالم كونه فقيها، هذا هو المعطف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن الفقاهة علة في الأمر بالإكرام، إذا مقتضى ذلك لو انتفت الفقاهة ينتهي الأمر بالإكرام. والسر في ذلك عدم معقولية صدور الواحد عن المتحدث، يعني مروح الفلسفة ما يقدر للفعل، لأنه لو كان للأمر بالإكرام علة أخرى غير البقاء، كأن نقول العلة في الأمر بالإكرام البقاء، والعلة في الأمر بالإكرام الهاشمية مثلا، والعلة في الأمر بالإكرام كونه تدفيا، فلازم ذلك وجود العلل على معلول واحد، ولا يعقل صدور الواحد من المتعدد. فإذا ثبت بالمقدمة الأولى أن البقاء هي علة، إذن ينتهي الأمر بالإكرام بانتفائها، إذ لو كانت هناك علة أخرى لغير مثله ورود الكثير على الواحد. أحسنتم. ثم أجاب عن هذا وذكره، ثم أجاب عنه فقال ليست نسبة القيود للأحكام مستقل مالية، وإنما هي موضوعات. أي أن موضوع حكم الشارع بالأمر بالإكرام العالم الفقير أن الفقاهة علة، فالعلية إنما تتطور في الأمور التكوينية لا في الأمور الاعتبارية. وعلى فرض أن الفقاهة علة واقعية حقيقية للأمر بالإكرام، فإن الأمر بالإكرام واحد بالنوع وليس واحدا بالشخص، وهذه القاعدة الفلسفية وهي أن الواحد لا يصدر إلا من واحدين موضوعها الواحد بالشاخ، وأما الواحد بالنوع مثل طبيعي الأمر بالإكرام فيعقل له علل متعددة، بأن يكون شخص من الأمر بالإكرام بعلة الفقهاء، وشخص من الأمر بالإكرام بعلة الهاشمية، وشخص من الأمر بالإكرام بعلة التحفية. نعم النجاس كان قسم من الطلبة التربتية، يعني من التلت يجو لا ذولا قسم من الطلبة كانوا يسمون التربتيين جمل التبت، وذولا عمائمهم لها لفة خاصة، ولهذا بعض اللفات يسموها لفة تربتية، هذه يلبس عمامة تربتية. هذولا التربتية مورد بأمثال الفقهاء في النجاة.
نحن فقهاء
فالأمثال ما بحوز لهم ترد عليهم. فإذا كان الواحد واحدا بالنوع فلا مانع من وجود علل عديدة بلحاظ أفراده وأشخاصه. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أن يقال أيضا هنا مقدمتان، مقدمة الأولى مقتضى قاعدة الاحترام أن الفقاهة بما هي فقاهة دخيلة في الحكم، فإذا قال أكرم العالم الفقيه فإن ظاهر الاحتراجي أن هذا القيد بعنوانه دخيلة في الحكم، هذا هو ظاهر، بحيث لو قال شخص إن الفقاهة مجرد مثال فإنه خلاف الظاهر. ظاهر قاعدة الاحتراز أن الفقاهة بعنوانها دخيلة في الحكم، هذا المقدمة الأولى. مقدمة الثانية إن مقتضى إطلاق قوله أكرم أن المعلق على الفقاء الطبيعي وليس الشخص، إذ لو كان المعلق على الفقاء شخص الحكم لقيد، فعدم التقييد يقتضي شنو؟ أن المعلق على الفقاء طبيعي الحكم، طبيعي الأمر بالإكرام. ونتيجة المقدمة إذا ثبت بالمقدمة الأولى أن الفقاهة بعنوانها دخيلة في الحكم، وثبت بالمقدمة الثانية أن الحكم هو الطبيعي بمقتضى الإطلاق، فالنتيجة انتفاء الطبيعي بانتفاء القيد وهو الفقاهة، وهذا هو المفهوم. في البرية في الحسن لا مناقش المقدمة الأولى فهي عرفية، وإنما النقاش في المقدمة الثانية، ولأجل توضيح ذلك نرجع إلى الجملة الشرطية. فنقول إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، وقلنا بالمفهوم الشرطية مثلا، هل معلق على المجيء طبيعي الأمر بالإكرام لا شخصه؟ ومن أين استفدنا أن المعلق على المجيء هو الطبيعي؟ من الإطلاق، من إطلاق قوله فأكرمه إطلاق الجزاء. لكن إنها كان الإطلاق منشأ الاستفادة الطبيعي وليس الشرع، لأنه إطلاق في نسبة تامة سابقة رتبة على الشرع. بيان ذلك، إن الجملة الشرطية يا مولانا ذات نسبتين كما قال العراقي، وهاتان النسبتان طوليتان لا عرضيتان. يعني اولا المولى امر باكرام شنو؟ زيد. هذه النسبه المستفاده من الجزاء بقول اكرمه. فاولا المولى علق او ربط الامر بالاكرام من بزيد، هذه النسبه الاولى. والمفروض ان هذه النسبه نسبه تامه، فلو قال المولى ابتداء اكرم زيد الم تكن نسبه تامه؟ نسبه تامه. اذا فالنسبه يا مولانا المستفاده من الجزاء وهي قول اكرمه يعني اكرم زيدا نسبه تامه. فبما انها نسبه تامه كان مقتضى اطلاقها ان الامر هنا هو شنو؟ الطبيعي وليس الشرع. فبعد ان تحققت النسبه الاولى وهي نسبه تامه وكان مقتضى اطلاقها ان الامر هو الطبيعي للشرع، قام المولى بتعليق هذا الطبيعي على المجيء فقد جاء. لذلك انعقد المفهوم للجملة الشرطية، فانعقاد المفهوم للجملة الشرطية يا شيخ حسن بالتسلسل، انعقاد المفهوم للجملة الشرطية يتوقف على كون المعلق على الشرط الطبيعي، هذه واحدة. وكون المعلق على الشرط والطبيعي يتوقف على إطلاق الأمر في رتبة سابقة على التعليق، ووجود إطلاق للأمر في رتبة سابقة على التعليق يتوقف على وجود نسبة تامة قبل نسبة التعليق تشتمل على إطلاقين، كان مقتضى إطلاقها كون الأمر هو الطبيعي. وهذا لا يتأتى في الجملة الوصفية، فإن قوله أكرم العالم الفقيه لكي نثبت أن قوله أكرم مطلق ومقتضى إطلاقه هو أن الحكم هو الطبيعي، لابد أن نثبت أن نسبة الأمر بالإكرام إلى العالم نسبة سابقة على نسبته للفقيه، وأن هذه النسبة السابقة تامة لينعقد لها إطلاق، ويكون مقتضى الإطلاق كون المعلق هو الطبيعي وليس الشاق، وأن لنا ذلك في الجملة الوصفية.
صار واضح يا حسن ولا أكرم العالم الفقير؟ نسبة عرضية نسبة الأمر بالإكرام للعالم في عرض نسبة الأمر بالإكرام شنو؟ للفقير. ما نقول نسبتان طوليتان، ولو فرضنا أنهم طوليتان فنسبة الأمر بالإكرام للعالم ليست نسبتان لنسبة ناقصتان. أكرم العالم الفقير وما تكت هو قال أكرم العالم حتى تقول نسبتان. أقول أن ننظر إليها بما هي وصفية. ما يخالف. لا ولكن العرض يقول هذه جملة ثانية وهذه شنو؟ جملة أخرى. العرض يرى الجملة الشرعية مشتملة على شنو؟ جملتين، جملة الجزاء وجملة الشر. فلذلك يقول كل منهما له نسبة وهذه النسبة سابقة على هذه النسبة. وبما أن النسبة الأولى تامة انعقد لها إطلاق، ومقتضى إطلاقها أن المعلق هو الطبيعي. هذا كل ما يجب الجنة الوصفية. تحتاج المسألة إلى تحليل. النظر العرفي خبوه مو عرف الشقال والبقال. النظر العرفي الذي فيه تعملون فيه.
وإلا إذا التحليل الذي أتينا به للجملة الشرقية كل بثمره يأتي للجملة الوصفية.
هو العرف بالبقر. العرف بالبقر. هو اللي قتل في بواه هو. كنت أظن أن النحلة أشد لسعة من الزنبور. كنت أظن شنو؟ أن النحل أن الزنبور شنو المسألة لك المغني في إذا البجارية. كنت أظن أن النحلة أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي فإذا هو إياها. فهذا في بواي أصر فإذا هو هي. الكسائي قال لا فإذا هو إياها. قال يجيب العرب. طلع الكسائي يعطى العرب فلوس تقول في العرب بعض عمران يقول سحر قال يلا اتهجوا. كنت أظن أن النحلة أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي ثم إذا هو إياها. قالوا الكل ما نقوله كسائي. فمرض في بويه وقاده مرضه إلى المؤمن. هو شيء هو إمام النحل وبعدين العرب يشهدون على خيانته. احنا نتمنى يجب ان نردكم انت من دول. اذا رجعنا الى العرف يا العرف فرقا واضحا بين ان جاءك زيد فاكرمه وبين اكرم عالم الفقير. عرف يقول ان جاءك زيد فاكرمه جملتان نسبتان كل نسبة منهم تامة في نفسها. لذلك انعقد الإطلاق لنسبة الجزاء وكان مقتضى الإطلاق فيها أن المعلق هو الطبيعي على الشرط. بينما أكرم العالم الفقيه في عرض واحد نسبة الأمر بالإكرام للعالم في عرض نسبة الأمر بالإكرام للفقيه. وكل من النسبتين ليس تاما بنظر العرف كي يجري فيها الإطلاق ويكون مقتضى كون المعلق هو الطبيعي وليس الشرع. فانتهى بذلك الكلام في هذا المقام وتبين به أنه ليس للوصف مفهوم كلي وهو انتفاء طبيعي الحكم انتفائه. المقام الثالث والرابع ما أدري حسب التأكيد. يعني شنو يكون في الورقة؟ أنا
يعني ندخل في المقام الثالث والرابع.
الرابع
المقام الرابع في ثبوت المفهوم الجزئي للوصف للمفهوم الكلي، والمراد بالمفهوم الجزئي يا مولانا ومقتدانا أن الوصف أحد العلل، فإذا قال أكرم العالم الفقيه فالمقصود بالمفهوم الجزئي أن الفقاهة إحدى العلال للأمر بالإكرام، فليس الحكم ثابتا لطبيعي العالم، بل الحكم وهو الأمر بالإكرام ثابت للعالم مع ضمينه، وإحدى الضمائن شنو؟ الفقاهة. فهذا هو المراد بالمفهوم الجزئي، وقد بنى عليه سيدنا الخوئي قدس سره، والسيد الشهيد قدس سره، والسيد الاستاذ دام ظله، وانكره شيخنا الاستاذ قدس سره، فقال بان لا مفهوم للوضع لا كلي ولا جزئي. والوجه في ذلك، قال اولا النقض على السيد الخوي الذي ادعى المفهوم الجزئي، فمثلا موثقة سماعه التي هي محل الكلام في الفقه، إذا كان جرح سائل على ثوبك من بدنك فلا تغسله حتى يبرأ، فهل يستفاد منها هو الحافظ السيد الخوي، فهل يستفاد منها أنه إذا ما كان سائل فلا يعفى عنه، أو المدار على أن الجرح شنو باقي سواء كان الدم سائل أو غير سائل، فإن سيدنا قدس سره بنى على عدم المفهوم في الرواية، وقال بأنه لا يستفاد من الرواية دوران العفو مدار السيلان، بل العفو عن الجرح في البدن يدور مدار شنو عدم برهه فقائه، وذلك لان الغرض من الوصف بالسائل ليس هو الاحتراز وانما التمهيد، لانه قال اذا كان جرح سائل على ثوبك من بدنك، تعالى الدم انما يصيب الثوب اذا كان شنو سائل، من باب التمهيد للمسائل لله. وكذلك قوله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يعني فهل يجوز قتلهم في غير فرض خشيه الاملاق مثلا، او مثلا قوله اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله، فهل لها مفهوم بمعنى انه يجوز لك ظلم من يجد عليك ناصرا مثلا غير الله؟ لا احد يقول بذلك من الظلم مطلقا،
أو مثلا قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهل لها مفهوم؟ وهو عدم حرمة الربيبة إذا لم تكن في الحجر. إذن فجميع هذه الأنبيين، فجميع هذه الموارد نقض. وثانيا هو الحل باستنبط الحل. أما ذكر الواقع له فوائد عديدة، ولا يتعين أن تكون الفائدة من ذكره المفهوم الجزئي، وهو أن يكون الوصف علة من العلل. لا، فقد يكون المنشأ لذكر الواو أنه الفرد الغالب كما في شنو وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقد يكون ذكر الواو لأنه محل الابتلاء كما في قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن هذا كان هو محل الابتلاء في ذلك الزمن. وقد يكون ذكر الواقع بيان الشماعة والفضاعة كما في قوله إياك وظل من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. وهكذا. فالمهم أن ذكر الوصف ليس لغوا، لكن الرافع للغوية أن يكون لذكر الوصف فائدة من الفائد، ولا تنحصر الفائدة بالمفهوم الجزئي. فبناء على هذا إذا قال المولى أكرم العالم الفقيه، لا يستفاد من الوصف هنا لا المفهوم الكلي وهو انتفاء الأمر بالإكرام بانتفاء الفقهاء، ولا المفهوم الجزئي وهو أن طبيعي العالم ليس موضوعا، لعل الموضوع للأمر بالإكرام هو طبيعي العالم، وإنما نص على الفقيه للاهتمام به. فلا يثبت للوصف لا المفهوم الكلي ولا المفهوم الجزئي. ولكن الإنصاف، شايفين كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين البغداديين والبصريين بين شنو؟ النحو يعني. ولكن الإنصاف أن الظهور الأولي لذكر الوقت في عرفان كونه بعنوانه دخيلا في الحق، لا انه ليس له ظهور اولي في شيء، وانما قد يكون ذكره لاجل الاهتمام، قد يكون ذكره لانه الفرد المتعارف، قد يكون ذكره لاجل محل الهم، كل ذلك يحتاج إلى شنو؟ قرينان. ولو خلينا عن تمام هذه القرائن لقلنا شنو؟ لأن ظاهر ذكر الوصف دخله في الحق. يأتي الكلام في البقية.
Don't worry. ما تستعمل التمثيل الذي الآن إذا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية
خير خيرين.